إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا إلى الفصل العاشر في هذا البحث، وهو بعنوان مميزات المنهج السلفي. بسميها بعضهم مميزات المنهج السلفي، بسميها بعضهم خصائص المنهج السلفي، سماها بعضهم سمات المنهج السلفي. وما زلت أؤكد وإحنا بندرس هذا الكلام إن الكلام عن منهج، المنهج يعني الطريق اللي هو مجموعة من القواعد الحاكمة، سواء بقى في الاستنباط أو والاستدلال، سواء في العمل والسلوك، سواء في الاعتقاد أو غيره. يبقى أما بنتكلم عن المنهج السلفي لا يعني أننا نتكلم على جماعة بعينها تتمثل هذا المنهج، لما نتكلم على ما هو أوسع، نتكلم على ما هو إيه؟ على ما هو أوسع، منهج يتسع لكل المسلمين. منهج السلفي قلنا هو يمثل الفهم الصحيح للإسلام، أو يمثل الإسلام في صورته النقية التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاها منه الصحابة. وبالتالي فهذا المنهج يشمل كل المسلمين، ولا يمكن حصره أبدا داخل جماعة بعينها، وإنما الذين وضعوا له هذه المعالم والضوابط قالوا أنه يتمثله أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة هم كانوا في فترات كثيرة جدا من عمر الأمة الإسلامية هم السواد الأعظم، هم السواد الأعظم. بيقول الباحث: من خلال ما تقدم من ذكر التعريف للمنهج السلفي وقواعده وسماته وأهدافه، يتضح لنا جليا أن للمنهج السلفي عدة من المميزات تميز بها عن غيره، نذكر بعضها فيما يلي. وهي: أولا، الوسطية في كل القضايا بين كل الاتجاهات. فكما أن أمة الإسلام وسط بين الأمم، فكذلك أهل السنة والجماعة الذين ينتهجون هذا المنهج والمنهج السلفي هم وسط بين الفرق. يقول لذلك: من يخالف هذه الوسطية فهو المتطرف. يعني بقول عكس ما بيتم الآن التشويه والتنفير والتزييف لوعي الناس بنبذ ولمز أهل السنة بأنهم متطرفون. هناك من يدعي أنه من أهل السنة، وبل يدعي أنه محتكر لمنهج أهل السنة، وهو بالفعل شديد التطرف، سواء شديد التطرف في أمر التكفير أو في أمر استباحة الدماء أو غير ذلك. لكن التطرف المقصود هنا اللي احنا نقره كتطرف بالمعنى الشرعي هو الابتعاد عن هذا الوسط، سواء كان بالتساهل والتقصير والتمييع والتفريط، او كان بالابتداع والافراط ومجاوزة الحد والاعتداء. عشان كده هو بيقول: والخلاف في المتطرف مبني على الخلاف في معنى التوسط. إذا أردت أن تعرف المتطرف لابد أولا أن تعرف من هو الوسط. فمثلا بيعمدوا إلى المرأة المحجبة حجاب شرعي ساتر لجميع البدن، قولوا دي متطرف. أو يعمدوا إلى الرجل المتسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي الظاهر، قولوا ده متطرف. أو لمثلا الرجل الذي لا يصافح النساء، ولا ده متطرف. هو عرف التطرف بناء على ايه؟ ان الوسط عنده هو التميع، فهيبقى اللي يبعد عن التميع ده هيبقى بالنسبة له متشدد، صح كده؟ اما لو عرفنا الوسط بانه لزوم الدين، بانه ايه؟ لزوم الدين، هو ده الوسط مش كده؟ لزوم الدين بقى في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك. الدين اللي هو كما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وكما تلقاه عنه الصحابة وتلقاه عنه من بعده. يبقى بناء عليه المتطرف هيكون مين؟ يبقى هيكون اللي بيصفح النساء هو المتطرف. يبقى تكون المرأة المتبرجة هي المتطرفة، لأنها بعيدة عن الايه؟ عن الوسط، بعيدة تجاه الايه؟ التمييع والتساهل والتفريط. وهيكون اللي بيحرم على نفسه أكل اللحم، واللي بيسكن القبور ويترك العمران ويعتزل الناس، واللي بيلبس الخشن من الثياب، واللي بيحرم على نفسه الجواز، هيبقى برضو ايه؟ متطرف، بس من جهة الإفراط والتشدد، صح كده؟ يبقى كلا طرفي الأمور ايه؟ زميم. طرفي الأمور اللي هو بالنسبة للوسط، عشان كده بقول والخلاف في المتطرف مبني على الخلاف في معنى الوسط. يقول السمة الثانية بيان العلاقة الصحيحة بين النقل والعقل، فهي تضع العقل في نصابه الصحيح دون إهدار له أو تقديس، وتوضح أنه لا تعارض بين العقل والنقل. دي ميزة مهمة جدا جدا، فكرة أن أنت تلغي عقلك وتقبل بالأشياء اللي هي توصف بأنها تخريف أو خزعبلات كما يحدث من بعض الاتجاهات الصوفية، وكما يحدث في بعض عند بعض الفرق الشيعة، دي أقل ما يقال عنها أنها تخاريف وخزعبلات، صح كده؟ يا إما أن أنت تلغي عقلك وتمشي بالطريقة ديت، أو المبالغة في تقديس العقل. تعرف كلمة تقديس العقل دي كلمة مهمة جدا. تقديس العقل يعني يخلي العقل ده هو الحاكم على كل شيء، وياريته بقى ان هو ينتقي عقلا مثلا يتفق عليه الناس جميعا، انما يعمل ايه؟ يخلي عقله هو، وده بيكون غالبا في الشخصيات شديدة الذكاء. يقول ايه اللي يحصل لهم؟ يخلوا عقولهم هي المعيار. فانا راجل شديد الذكاء، واسع الاطلاع، ليه قدرة على التعبير عما في نفسي، وقرأت في الثقافات المختلفة، فلو في حاجة مش عارف افهمها او مش داخل دماغي يبقى خلاص دمر عليها، لا اصل لها. ليه بقى؟ لان انا بقدس العقل. من ميزات المنهج السلفي انها بتعمل ايه؟ تضبط العلاقة بين العقل والنقل، فتضع العقل في نصابه الصحيح انه آلة الفهم، وانه مناط التكليف، وانه نعمة الله عز وجل على خلقه الذي ميزهم بها وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا، وكذلك لا تقدسه ولا ترفعه فوق حده، فلا تجعل له ميدانا في الغيبيات وما لا يمكن القياس عليه، وما لا يمكن إدراكه إلا بالإخبار الصادق. والوقت لما يجي حد يكلمك عن ربنا سبحانه وتعالى، حد يكلمك عن خلق السماوات والأرض، هو العقل هيتدخل هنا في إيه؟ هو أنت شفت مين اتكلم في مسألة؟ يعني أنت شاهدت المسألة زيديت؟ ولذلك أنا بعجب جدا من الملحدين أو الناس اللي بتشك أو اللي أدري أو غيرهم، اللي هو عمال ينفي كل حاجة وينفي وجود الإله، ومش راضي يقدم لنا لحد دلوقتي نظرية متماسكة نقبلها. طيب طب جاوب لنا بقى على الأسئلة الوجودية اللي احنا عايزينها، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قول لي هو أنت بقى إيه؟ طيب إنما هو عمال زي ما يكون عندك واحد واقف في الشارع وعمال يحدف طوب على البيت، هو واقف يعمل إيه؟ يقول لك أنتوا عندكم آية بتقول كذا، والآية ديت فيها تناقض الفلان. انت مشغلش بالك بالآية دلوقتي، احنا نبدأ مع بعض من الاصل. انت مؤمن ان في اله اصلا؟ لو امنا ان في اله، الاله ده هيرسل رسل ولا لا؟ لو امنا ان هو ارسل رسل، الرسل دول يكونوا صادقين ولا كاذبين؟ يبقى لو امنا ان هو ارسل رسل والرسل دول صادقين، يبقى انت لازم تصدق اللي جيبه الرسول. العقل يقول كده، واضح يا اخواننا كده؟ عشان كده النقاش مع الملاحدة ليه طريقة. ما ينفعش هو كل شويه ياخدك في بنيات الطريق وياخدك في ايه؟ في قضايا جزئيه وقضايا فرعيه. انت شاغل نفسك بالايه والحديث، انت مالك مالهم اصلا؟ هو انت مصدق بيهم؟ انت عايز توصل من الايه والحديث التناقضات ده ان القران غلط؟ عايز توصل من الحديث ده ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس نبيا صلى الله عليه وسلم، ولا انت عايز توصل لايه؟ مالكش دعوه بالجزئيات، كلمني في الاصول وفي الايه وفي الكليات. طيب، وبتوضح ده المنهج السلفي، بيوضح او بيزيل الالتباس او يزيل الصراع الوهمي او التناحر او التضاد ما بين العقل والنقل. عشان كده قلنا من احد ائمة المنهج السلفي ومجدديه ابن تيمية رحمه الله، صدنا في الموسوعة الفذة بتاعته، موسوعة ايه؟ درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل. كذلك من سمات المنهج السلفي الاهتمام بالتزكية وإصلاح النفوس، وتكلمنا في المسألة دي كلام واسع جدا، يقولك لا مجرد الدراسة النظرية المجردة فقط، لا، منهج السلفي منهج يخاطب العقل والروح، يسعى إلى تزكية الإنسان نفسه، لأنها أحد المهمات التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من سمات المنهج السلفي السعي على بصيرة، مفروض السعي في الدعوة إلى الله على بصيرة، والعبارة هنا فيها قصور، بمعنى أنه لا ينطلق في الدعوة بجهل، ولا ينطلق في الدعوة بما يخالف الشرع. تقول وفي حد في الدنيا ممكن ينطلق في الدعوة بجهل؟ آه طبعا. هو إيه أحد المشاكل اللي بيننا وبين جماعة التبليغ والدعوة؟ ما هي النقطة دي؟ انت انا على فكرة احنا مش مختلفين معاهم في الخروج للدعوة ابدا، ده امر شريف. المشكلة كلها بقى في التأهل للخروج، في المضمون اللي بيحمله لما يخرج للناس ويدعوهم، في الواجبات اللي بيفرط فيها ويضيعها لما يترك اهله ويترك ما يلزمه فعله ويخرج، يبقى دي المشكلة. لكن المنهج السلفي بيقول لك اخرج وتحرك. وبعض الاحصائيات ذكرها بعض الباحثين أن 80% من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم دفنوا خارج المدينة. يبقى ده معناه إيه؟ لو ما تحركوا بالدين ما فضلش كلهم قاعدين في المدينة، خرجوا تحركوا بالدين. ولذلك أحد الكتب المهمة اللي بيعتمد عليها جماعة التبليغ كتاب إيه؟ حد عارف؟ أيوة رضي الله عنه مشهور، لا حاجة كمان خاصة بالدعوة، حياة الصحابة للكندهلوي، مش كده؟ واصل جماعه التبليغ جاي من هناك، من الهند. اول واحد عملها كان اسمه محمد ديوبند الكندهلوي. في كتاب كويس للشيخ التوجري اسمه القول البليغ في جماعه التبليغ، بصراحه كتاب منصف وجميل يعني، القول البليغ في جماعه التبليغ. فخلاصه الكلام ان من سمات المنهج السلفي السعي في الدعوه الى الله عز وجل، وجعلها قضيه للكبير والصغير، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، ربع نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، رب حامل فقه لمن هو أفقه منه. المعاني دي كلها تخليك تتحرك بالدعوة، بس لازم تتحرك بالدعوة إيه؟ وفق هذه الآية. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا إلى جماعة ولا إلى حزب ولا إلى نفسي ولا إلى مجد خاص، إلى الله. فيها التنبيه على الإخلاص. على بصيرة، يعني أدعو إلى الله على بصيرة، لا ينبغي أبدا أن تكون الدعوة إلى الله بغير بصيرة. أنا ومن اتبعني، فالنبي عليه الصلاة والسلام منهجه الدعوة إلى الله ومن اتبعه، ومنهجه البصيرة هو ومن اتبعه. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. كذلك من سمات المنهج السلفي يقول أنها السلفية عاصمة لمن تمسك بها من الحيرة والتلون، وهي سبب من أسباب الثبات على الدين، لأن طريقتها في تقرير العقائد معتمدة على أشياء ثابتة ومعصومة. فالقرآن معصوم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم معصومة، وإجماع الصحابة معصوم، صح؟ فإذا واحد قرر عقائده وبنى معتقداته على هذه الأشياء الثابتة المقدسة المعصومة، هذا يورثه ثباتا في دينه لا يتلون. ولذلك كان الإمام الجويني وكذلك الإمام الرازي وغيرهم كان ينصحوا لك أشد الناس افتتانا عند الموت أهل الأهواء وأهل الكلام، لأنه باني معتقداته على شفا جرف انهار. هو باني الموضوع بالنسبة له على أقيسة عقلية وعلى قواعد منطقية وعلى قواعد، القواعد دي مش مسلمة ومش مقدسة ومش معصومة، بل في أحيان كثير مش محررة. فاللي بيقرره فلان بينقضه فلان. لذلك المنهج السلفي عصمة لمن تمسك به من الحيرة والتلون، هذا في باب العقائد. كذلك في باب العبادات وعدم الابتداع في الدين، المنهج السلفي بيغلق الباب أمام البدع. مش كل شوية واحد بقى يجود يخترع يستحسن شيئا فيشرعه للناس، لا، هو خير الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين، خلاص. ومع هذا فالمنهج السلفي قواعده الشرعية اللي هي القواعد الكبرى في القرآن وفي السنة وغيرها التي تضبط المعاملات ومستجدات وقائع حياة الناس كافية بأنها تمكنه من التفاعل مع كل المستجدات والاشتباك معها، فبالتالي لا يجد نفسه مضطرا إلا أنه إلى أن يتراجع أو إلا أنه يغير اعتقادا أو قناعة. لذلك فمن سمات المنهج السلفي أنه عصمة من الحيرة والتلون، وأنه سبب من أسباب الثبات على الدين. بيقول أحد الميزات أن المنهج السلفي طريق واحد، وهذا يتفق مع أن الله عز وجل أفرض النور وجمع الظلمات وقال جعل الظلمات والنور، وقال تعالى وجعلنا للمتقين إماما ولم يكن جعلنا للمتقين أئمة، بخلاف الاتجاهات الأخرى فتجدها متناحرة. ويعني هذه الميزة يعني لا تسلم، فإن كثير ممن يدعي الآن من أبناء المنهج السلفي أو من أصحاب المنهج السلفي يحيد في قضية أو بعض القضايا، وبسبب هذه الحيدة سيقع قطعا قدر من التفرق، وسيقع قطعا قدر من التناحر ومن التنافر. فهذا الأمر لا يسلم. وهذا برضو أحد الحاجات اللي زعلك، يعني واحد يجي يعمل بحث بيحشد المميزات، يبتدي بقى ايه هنقعد نتكلم عشان الحاجة اللي مميزة من المميزات نحطها، مش ميزة ملهاش لازم. هتيجي بقى تلاقي كذا حاجة دلوقتي كده. السلفية تحتكر التجديد، والعبارات دي مستفزة. يعني انا بصراحة بقول ان العبارات اللي مستعملة دي مستفزة. اولى ان احنا نعبر عن المعنى ده بقولنا ان المنهج السلفي هو المنهج الذي يصلح ان يكون طريقا او منهجا لتجديد الامة امر دينها، لكن تحتكر التجديد دي بتستفز كل من، لان في ناس هتختلف معك في الاسم ومش هتختلف معك في المضمون. يعني في واحد مش هيعجبه كلمة المنهج السلفي، بس هيعجبه منهج كلمة اهل السنة والجماعة، فتجد تستفزه. لكن المعنى في السمة دي او الميزة دي صحيح فعلا، ان اي تجديد تحتاجه الامة، فالمنهج المؤهل لان ينهض بالامة حضاريا وينهض بالامة عباديا وينهض بالأمة أخلاقيا وسلوكيا وينهض بالأمة في عباداتها هو المنهج السلفي، لأن أحد ميزاته الشمول. كذلك يقول المنهج الوحيد من الميزات المهمة، المنهج الوحيد الذي استطاع أن يقيم دولة ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. والكلام ده طبعا خطأ قطعا. ليه بقى خطأ قطعا؟ لأن الشيعة أقاموا دولة، صح ولا لا؟ الشيعة الاثنى عشرية اقاموا دولة، بل حاليا دولة الشيعة الاثنى عشرية ايران اقوى من ايه؟ من دولة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السعودي، ولا ده كلام مختفى على حد؟ من جهة القوة العسكرية والقوة والشدة، لا طبعا هي اقوى. الاباضية اقاموا دولة، عندك عمان سلطنة عمان المذهب الرسمي ليهم الاباضية، مذهب الاباضي. الزيدية اقاموا دولة كانت في اليمن. فالكلام ده مش صحيح، يعني ما ينفعش نقول هو المنهج الوحيد الذي استطاع ان يقيم دولة، ولا نجعل ابدا اقامة الدولة معيار على صواب المنهج من خلاف. وإلا فانت عندك حديث حذيفة اخبر انه سيأتي زمان قال فما تأمرني؟ قال ان تلزم جماعة المسلمين وايه وامامهم. قال فان لم يكن لهم امام ولا جماعة، يبقى لا لهم دولة لا لهم جماعة، يعمل ايه؟ قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو انت عض على اصل شجر. فدي برضو هنقول من الاشياء. بص يا مولانا، احنا لما نقول عبارات نقول عبارات، احنا الحاجات دي احنا زي ما اتفقنا دي اصطلاحات، دي كلها تقسيمات مؤلف وباحث فقابلة للنقد، سبحان الله. واحنا لازم هنسلم هذا الكلام، الواقع بيشهد بخلاف ذلك. الواقع يشهد. القرامطة اقاموا دولة يا اخي، بل دولة بني عبيد اقاموا دولة. طب ايه معنى كده؟ ما هو معنى كده يعني ايه المنهج الوحيد اللي استطاع يقيم دولة بقى؟ لا انت تقول ان من ثمرات دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، من ثمر احد ثمراتها انها قامت لها دولة، وده زي ما بقول لحضرتك ليس علامة او ليس امرا مميزا للحق، لكن يدفع به الشبهة بتاعت ان المنهج السلفي منهج سلبي، منهج لا يصلح لاقامة دول. ان منهج السلفي منهج اللي هو عباره عن درويش، منهج نظري عباره عن مجموعه من الاطروحات النظريه والفلسفيه التي لا تمت للواقع بصله. ما رد احنا على الكلام ده نقولهم ايه؟ بالعكس، المنهج السلفي في العصر الحديث قامت له دوله ودوله قويه خلاص، لكن غير كده الكلام ده فيه مغالطه، الكلام ده فيه مغالطه. لا 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 مش ميزه، وبدا الا هتوقع نفسك في تناقض انت في غنى عنه. تسعة بقول هي الدرع الواقي للأمة ضد الانحرافات فعلا. طيب تسعة بقول هي المنهج من مميزات المنهج السلفي أنه الدرع الواقي للأمة ضد الانحرافات. ضد الانحرافات بمفهومها الواسع بقى، سواء الانحراف في أبواب العقيدة، أو سواء الانحراف في العبادات والتهون في شأنها، أو سواء الانحراف في العبادات بالابتداع فيها والزيادة عليها، أو سواء الانحراف في الأخلاق والسلوكيات. كل ديت إيه؟ كل ديت لا ينشغل بها ولا يسعى الى دفع هذه الانحرافات الا المنهج السلفي. دي حقيقة الاهتمام بالتوحيد وحماية جناب التوحيد وسد كل الذرائع المؤدية للشرك. دي احد الميزات، ان المنهج السلفي يجعل من التوحيد قضيته الاولى ويجعلها اولى الاولويات، ويجعل أن الشرك مفسدة كبرى لا يمكن أن نتجاهلها أو نسكت عنها. بس ينبغي أن ننبه هنا إلى التوحيد بكل أنواعه وكل معانيه، يعني توحيد الإلهية أو الألوهية هو توحيد القصد والطلب، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية، التوحيد في أسماء الله مثل الحكم وأنه إليه الحكم، والتوحيد في الربوبية بأن الله عز وجل هو السيد الآمر الناهي المشرع، نعتقد أنه متفرد بذلك، وفي توحيد الألوهية بأن التحاكم لا يكون إلا لله. لأن لا ينبغي أبدا أن نقول هنهتم بالتوحيد اللي هو الكلام عن الصوفية والكلام عن القبور وفقط، وتترك صور الشرك المعاصر اللي بتضرب بلاد المسلمين لا تتكلم عنها، سواء الشرك في الحكم أو الشرك في الولاء أو الشرك في العبادة أو الإنكار الربوبية اللي بقى الداروينية وغيرها. لا، الاهتمام بالتوحيد بكل أقسامه وبكل معاني، وكذلك سد كل الذرائع المؤدية للشرك. يقول المنهج السلفي هو المنهج الوحيد للتجمع وعودة الأمة لوحدتها، لأنه منهج اتحاد على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. هو يصلح أن يكون كذلك لو طبقه الناس ولو أخذوه بحقه وتخلوا عن الأهواء، هو المنهج المؤهل لأن يجمع شتات المسلمين، لأن كما قلنا أن أصوله معصومة، الكتاب والسنة وفهم الصحابة وإجماع الصحابة. طب ما الانحراف بيقع فين؟ بيقع في التأويل، ويقع في اتباع الهوى، ويقع في الجهل، ويقع في البدع. بيقول وليس معنى التجمع هو القاعدة الذهبية المشهورة في خطاب بعض الاتجاهات، يقصد الإخوان يعني إخوان المسلمين، نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هي القاعدة دي تحتاج إلى تتمة وحتى تكون ذهبية، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه إذا كان مما يسوغ فيه الخلاف بس. ولكن القاعدة النبوية الذهبية حتى لو خرج وبعد عنا أكثر الخلق هي القرآن والسنة بفهم السلف الصالح. الميزة التي بعد ذلك هو أن المنهج السلفي هو المنهج الذي يعالج إصلاح ذات البين. لا، الجملة دي كده برضو العبارة دي كانت فيها خطأ، المفروض يقول إيه؟ يعالج فساد ذات البين، أو هو المنهج الذي يدعو إلى إصلاح ذات البين. لكن ما ينفعش أقول يعالج إيه؟ إصلاح ذات البين. هو هيعالج الإصلاح هيعمل في إيه؟ يعالج فساد ذات البين أو يدعو إلى إصلاح ذات البين، وذلك بالتنقية وإنقاذ الناس من النار ومن الخلل في توحيدهم لله. يعني برضو هي أحد الميزات اللي إيه؟ اللي تحتاج إلى كلام تحريرها ليس واضحا. يعني يقول كذلك السلفيون متفقون ولا يختلفون ولا يتنحرون إلا من خالف المنهج فهو الذي يشذ. وده طبعا كلام ايه برضو محتاج لتحرير، لان فعلا احنا هو الاولى يقول ان المنهج السلفي يدعو الناس الى ذلك، يدعو الناس الى الاتفاق وعدم الاختلاف وعدم التناحم. الا من شذ يعني خالف اهل السنة والجماعة فصار من اهل الفرق النارية. لكن الواقع حاليا بسبب تقصير وقصور من البعض، وبسبب عجز من الاخرين، وبسبب يعني اشياء كثيرة من التشتت والتشرذم والضغوط، ضغوط السلطات المختلفة، نجد ان هناك فعلا حالة من الاختلاف والتشرذم. ده امر يعني مشاهد. العلاج ليه على فكرة هو نبذ الاهواء، نبذ العصبية والتعصب للرأي، التجرد في طلب الحق. فاللي هياخد المنهج السلفي بهذا التجرد وبتنقياته من هذه الآفات يوشك أن يحدث له هذا التجمع وأن يتجنب هذا الاختلاف. برضو لا تجد أحدا يرتد عن سلفيته، ويشبه ذلك ما في حديث أبي سفيان لما سأله هرقل عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هل يرتد أحد منهم سخطة عن دينه، قال لا. برضو المسألة ديت، النقطة ديت لا تسلم، غير مسلم بها. رأينا من كان ينتهج المنهج السلفي ثم بعد ذلك تعرض لبعض الفتن والابتلاءات ففتن وصار من أصحاب المنهج الخارجي أو منهج التكفير ويستحل الدماء وإلى غير ذلك. ولما تذكروا باللي هو كتبه واللي هو يقول لك أنا كنت غلطان، وبعضهم يقول لك احنا كنا مرجئة، وغير فعلا وتبدل حتى في بعض المسائل الفرعية. منهم يعني من بعض اللي كان ينتسب المنهج السلفي كان بيقول بتحريم المعازف، واللي كان بيقول بوجوب الحجاب الشرعي على المرأة ووجوب ستر البدن للمرأة كاملا وغير ذلك، ورجع عن الحاجات دي كلها. طب احنا ده سبحان الله يعني لا يمكن لأحد ان انت تقول ان المنهج ده يقول لا تجد احد يرتد عن سلفية الإسلام. وجد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ان ارتد عن الإسلام بعدما كان كاتبا للوحي مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان ده غير مسلم فيه وايضا فيه نوع من التزيد. منهج أهل السنة هو العلاج الوحيد لحل ما بالمسلمين من فرقة، ودي مكررة مما سبقه. يقول السلفية التي تحافظ على التوحيد الخالص، برضو مكررة مما سبقه. يقول أهم القضايا التي تميز بها المنهج السلفي عن الفرق، هو بيقول بيقول استفادها من أشرطة الشيخ محمد إسماعيل اللي هو سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين. لكن الأشياء ديت لا تسلم زي ما قلنا، بغض النظر بقى هو استفادها منين، بس احنا ده تعليقنا عليها. أهم القضايا التي تميز بها المنهج السلفي عن الفرق النارية، أولا قضية الأسماء والصفات. هنا عندك فيها طرفين ووسط. طرف بيقول بنفي صفات الله عز وجل وتعطيل صفات الله عز وجل، ودول درجات بقى. في اللي بينفي الذات، وفي اللي بيثبت الذات وينفي كل الأسماء والصفات، وفي اللي هيثبت الذات وهيثبت الأسماء وينفي كل الصفات، وهكذا وانت ماشي بقى. ودول كلهم يسموا المعطلة. وحكومة يتفاوت ما بين الكفر نوعا وعينا إلى كفر النوع وإقامة الحج على الأحد إلى من يبدع ويضلل ولا يكف. في المقابل الطرف الثاني المشبهة والمجسمة، ودول كانوا أكثر أندر وقوعا وأقل وقوعا في الأمة من الصنف الأول. ودول يعني زي ما بينسبوا لبعض فرق الشيعة ولبعض غلاة فرق الصوفية. كذلك قضية القضاء والقدر. في قضية القضاء والقدر عندك طرفين، طرف بينفي علم الله وينفي مشيئة الله وهكذا، وطرف تاني بيغالي في إثبات المشيئة ويغالي في الجبر وينفي مشيئة العباد. وأهل السنة وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، فيثبتون علم الله ويثبتون خلقه لأفعال العباد ويثبتون كتابته كل شيء ويثبتون مشيئته النافذة ويثبتون مشيئة للعباد وعندهم العلاقة بين مشيئة العباد ومشيئة الرب جل وعلا هي قوله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قضية الاعتقاد في الصحابة وآل البيت، فعندك فريق زي الخوارج ومن بعدهم المعتزلة. الخوارج كفروا علي بن أبي طالب وكفروا عثمان ومن معهم من جمهور الصحابة واستحلوا دماءهم، وكذلك المعتزلة فسقوهم. وكان عمرو بن عبيد يقول لو شهدت عائشة عندي على باقة بقل ما قبلت شهادتها، كان يفسقها، وده أمر في غاية القبح. وما بين الشيعة اللي شايعوا علي بن أبي طالب وغالوا جدا فيه، حتى كان منهم الطوائف، في طائف بتقول بألوهية علي بن أبي طالب ده كفار نوعا وعينا، وفي طائف بتقول بنبوته وده كفار نوعا وعينا، وفي الطائفة الاثنى عشرية الضلال اللي أقوالهم أقوال كفرية ولا يكفر أعيانهم حتى تقام عليهم الحجة الرسالية، وفي بقى الشيعة الزيدية المفضلة. أهل السنة وسط بين دول ودول بقى، ماشي. اعتقاد الصحابة بقى ايه هو؟ اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة، اعتقادهم أن الفضل، ترتيب الصحابة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضل الصحابة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم سائر العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان. يمسكون عما شجر بين الصحابة فيعلمون أنه نقص منه وزيد فيه، يترضون عن جميع الصحابة، يقرون أن جميع الصحابة كلهم عدول، وأن الله عز وجل زكاهم في القرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عنهم راض صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم الذين حملوا إلينا الدين. فلهم اللي بيكفروا الصحابة ويفسقوهم زي الخوارج والمعتزلة، ولهم اللي بيغالوا في الصحابة ويألهوهم ويخلوهم أنبياء زي الشيعة. كذلك هم وسط في منهج الاستدلال زي ما قلنا في علاقة العقل بالنقل بقى، فعندهم الأدلة القرآن والسنة والإجماع والقياس المستوفي لأركانه، ودي أمور متفق عليها من أهل السنة. وقع بينهم بقى خلاف في بعض الأدلة الأخرى هل هي أدلة أم لا، زي قول الصحابي، عمل الصحابي، عمل أهل المدينة، شرع من قبلنا، مصالح المرسلة، استحسان، إلى غيرها من الأدلة المختلفة فيه. ده عكس مثلا الناس اللي عندها جمود أهل الظاهر اللي هو بينفي القياس كلية، وفي بعض الناس اللي تنكر الإجماع، وزي الناس التانية اللي بتهدر كل هذه الأدلة وتعمد إلى العقل فقط، ودول برضو طوائف. يعني في منهم بقى القرآنيين، وفي اللي بيهدروا السنة كلية، وفي اللي بيقبلوا أحاديث الأحد فقط، وفي وهكذا. كذلك في مسائل الوعد والوعيد اللي هو حكم مرتكب الكبيرة، عندك طوائف أو فرق نارية زي الخوارج والمعتزلة قالوا بأن مرتكب الكبيرة إذا لقي الله على ذلك فهو في النار مخلد فيه، والخوارج سموه كافر في الدنيا، والمعتزلة سموه فاسق في الدنيا، ولكن قالوا أن هذا الفسق منزلة بين المنزلتين، بس في الآخرة المآل واحد. الطرف الثاني المرجئة، وقالوا ان الكبائر لا تضر اصحابها، وان مرتكب الكبيرة هو مؤمن كامل الايمان، فكما انه لا ينفع مع الكفر ذنب فكذلك لا يضر مع الايمان ايه معصية. اهل السنة وسط، فيقولون عن مرتكب الكبيرة انه فاسق ملي، مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته، ده في الدنيا. طب يوم القيامة يقولون يوزن بأعماله، وهو في المشيئة، مرجحت سيئاته على حسناته فهو في المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذبه وحتى ينقى ويدخل الجنة، وإن شاء غفر له وأدخله الجنة. مسائل الحكم بما أنزل الله، أو قضية الحكم بما أنزل الله، عندك فيها بقى ناس من الغلاة اللي بيجعل قضية الحكم بما أنزل الله بكل صورها هي كفر أكبر نقل عن المخالفة فيها، يعني خلاف قضية الحكم أنزل الله قضية كل صور المخالفة فيها كفر أكبر نقل عن الملة، ولا يفصل بين الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل كفر أكبر والحد اللي يكون فيها كفر أصغر وغير ذلك، وبين الطرف اللي بينفي أصلا قضية الإيه الحكم أنزل الله، واللي بيقول إن من حق الناس إنهم يشرعوا لنفسهم وإلى آخره، وإن كان هؤلاء خارجين عن دين الإسلام، وإيه بعض من ينتسب الإسلام اللي بيجعل قضية الحكم بغير ما أنزل كلها من جنس المعاصي. كذلك قضية الولاء والبراء بعض الغلاة اللي بيجعلها كلها من صور المخالفة فيها من الكفر نقل عن الملة، وبعض الذين يجعل كل صور المخالفة في صور الولاء والبراء كلها من صغائر أو من الذنوب دون الكفر، وأهل السنة وسط بين هؤلاء من هؤلاء، يقول في صور من كده كفر أكبر وفي صور كفر أصغر وفي صور جائزة وغير ذلك، فالمسألة عندهم ليست شيئا واحدا. هبتدي يتكلم عن شبهات حول السلفية، الفصل 11. أول شبهة بيتكلم لماذا تتسمون بالسلفية، ألا يكفي اسم الإسلام؟ والجواب أن إطلاق الأسماء على أي حقيقة لا ضرر منه مطلقا، سواء في الشرعيات أو المباحات، والتسمية لأي أمر شرعي إذا لم يشتمل على باطل فليس فيه ضرر، بل قد يكون هذا من الواجبات، كما أطلق المسلمون على علم الإسناد علم مصطلح الحديث ولم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا العلم، وليس هذا بدعة لأن التثبت في الأخبار والنقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم مطلوب. وكذلك سمي بعض المسلمين المهاجرين من أجل الهجرة، وسمي بعضهم الأنصار من أجل النصرة، وسمي بعض المسلمين بالتابعين من أجل اتباعهم للصحابة المهاجرين والأنصار. فما هو الضير من أن نتسمى بالسلفيين؟ إيه المشكلة إن إحنا بس سلفيين؟ زي فين اسمه المهاجرين وفين اسمه الأنصار؟ إيه المشكلة؟ وهذه التسمية ضرورة لتمييز هذه الطائفة، هو كان الطائفة المهتدية عن سائر طوائف الضلال الذين تركوا منهج الصحابة في فهم الدين. احنا بنزكي المنهج مش بنزكي افراده، يعني دايما خلي بالك من دي، التزكية في السلفية التزكية للمنهج مش للافراد. يعني اقول هذا منهج هدى ولا اقول هؤلاء هم المهتدون، واضح المعنى ولا مش واضح؟ لان فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. فنقول ان المنهج ده منهج اهل الهدى، وهذا المنهج هو الذي فارق منهج الخوارج ومنهج غيرهم من أصحاب الفرق الضالة. ومع هذا فنحن لا نتعصب لهذا الاسم، ودي فعلا حقيقة يا أخوانا. لو واحد مش عاجبه الاسم ده وشايف ان انت لا الأولى ألا تتسمى بالسلفي لكنه يشترك معك في المضمون تماما وفي المنهج تماما، فلا ضير ولا ينبغي أبدا أن يتخذ من الاسم ذريعة للتفريق بين المسلمين أو للتناحر أو للتشاجر أو للانشقاق أو غير ذلك. يقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق: ونحن في النهاية حملت دعوة تسمى الدعوة السلفية، وهذه الدعوة منهج كامل لفهم الإسلام والعمل به والدعوة إليه. وقد تضافر العلماء على شرح هذه الدعوة وبيانها عبر القرون إلى يومنا هذا، ونحن على منهج هؤلاء العلماء العاملين. فمن يستطيع أن يستغني عن أصول الفقه التي كتبها الشافعي، أو يستغني عن مناقشات ابن عباس وعلي بن أبي طالب مع الخوارج؟ ومن يستطيع أن يستغني عن فقه مالك وردود أحمد على شبهات الزنادقة؟ ومن يستطيع أن يستغني عن كلام ابن تيمية في المصالح الشرعية وردوده على الفرق الضالة؟ كل هذا وغيره ومما يشكل قواعد منهج السلفي لا غنى عنها البتاتة لطالب العلم المعاصر. يقول: على كل حال الذين ينكرون على السلفيين اسمهم لم يسلمهم أيضا من أن يطلقوا على أنفسهم اسما يتميزون به. خلاصة الكلام في البحث ده أو في النقطة ديت، إن التسمي باسم حسن لا باطل فيه أمر مشروع، ولو أفضى إلى شقاق أو إلى نزاع وأراد بعضهم أن يعمل معك في الحق ويتبنى منهج السلف تماما بلا اسم، يعني بلا رفع لهذا الاسم، تقبل منه مش مشكلة. قول بعضهم شبهة من الشبهات: أنتم مقلدون. والحقيقة أن كلمة مقلدون ليست وصف ذم، وكذلك الاجتهاد ليس وصف مدح بإطلاق، إنما يمدح الاجتهاد إذا وقع من أهله الذين هم متأهلون لفعله وفي المسائل التي تحتمل مثل هذا. وإلا اللي بنسمعه اليومين دولت تلاقي واحد يقول لك ايه، انا واحد عادي جدا ليس من طلبة العلم ولا في العلم نصيب، يقول لك انا حصل الموقف الفلاني فانا اجتهدت كده وعملت كذا كذا كذا. طب انت اجتهدت ليه؟
يعني انت مين اللي لك تجتهد؟ يقول لك ما هو الاجتهاد ده امر شرعي. ما هو امر شرعي لمين؟ انا عايزك تتخيل كده واحد يقول لك انا ابني كان تعبان حسيت ان هو محتاج يعمل عمليه اللوز ومتقيم بالليل كده عامل له عمليه اللوز لوحدنا كده، ده حد هيقبل الكلام ده؟ هو فعلا في عمليه اسمها اللوز، بس مين اللي يعملها؟ المتخصص المتاهل، ويعملها فين وتحت اي مواصفات؟ كذلك مساله التقليد، التقليد ليس كله مذموما، والا فالله عز وجل امرنا بالتقليد، قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فالعام الذي لا يعرف فرضه التقليد، ما قدامش غير كده اصلا، يجب عليه ان يقلد، انما هو مجتهد في مساله واحده وهي ان يختار من يقلده، ان يختار الاوثق في دينه. فهما بقى يقول لك الشبهه بتقول انتم مقلدون، كانوا عايزين يقولوا يعني ايه، انتم شخصيات جامده وليس عندكم اي نوع من التجديد وليس لكم في الاجتهاد نصيب. فيقول الجواب ان هذا افتراء، فلسنا مقلدين، وانما السلف الحقيقي متبع للحق والدليل ومعظم لعلماء الأمة، مقدر لجهودهم غير متطاول على فقههم وعلمهم، ومتبع للحق أن وجده، غير طعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. ثم هم أيضا ليسوا من أهل الوقاحة والتطاول على مقام العلماء بالتجريح والطعن والتشنيع، إنما مقالتهم دائما ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ودي على فكرة كتبها الإمام الطحاوي في عقيدته، العقيدة الطحاوية اللي هي إيه؟ نحب العلماء وندعو لهم ونترضى عليهم، صح كده، وبالخير نذكرهم. فدي من يعني كتبها من عقائد اهل السنه، انهم يوقرون العلماء ويحترمونهم ويترضون عليهم ويذكرونهم بالخير. لكن ليس معنى ذلك اننا نقبل قول كل من قال، لا، السلفيون يردون ما اختلف فيه من علم الى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسترشدون في فهم كلام الله وكلام رسوله بكلام أئمتهم وسلفهم الصالح من الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وليس عيبا أن نسترشد بأقوال هؤلاء لنفهم مراد الله ومراد رسوله، لأننا لم نشاهد التنزيل أولا، والصحابة أعلم منا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك العلماء المشهود لهم بالخير أفقه منا وأعلم، وذلك بإخلاصهم وتفرغهم الطويل للعلم والعمل. وباختصار، فالسلفي ليس مقلدا، وهو أيضا ليس متبجحا وقحا يزعم أنه يستطيع الاستغناء عن فهم الصحابة والتابعين وعلماء الأمة وسادتها الذين حملوا هذا الدين بحق وبلغوه بإخلاص عبر عصور الإسلام إلى يومنا هذا. إنما السلفي متبع مسترشد، متبصر باحث عن الحق أبدا وعن الدليل مطلقا، معظم العلماء الأمة وسادتها، غير مفتش عن العيوب والهفوات والتي لم ينجو منها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون السلفيون يتكلمون في قضايا عفى عنها عليها الزمان، كانوا في قضايا الأسماء والصفات، لا نقول والله كل مواقف بتحصل بتثبت ان القضايا دي ما عفى عليها الزمان. المؤتمر الأخير في جروزني بتاع الأشاعرة ومحاولة إحيائهم عقيدة الأشاعرة جزعة مرة أخرى بعد أن كادت أن يواريها التراب، ده أمر يقول لك إن ما عادتش القضايا دي قضايا وهمية. الصوفية وسعيهم الحثيث لنشر تراثهم وما فيه من ضلال يقول لك ان ما عادتش القضيه قضايا تاريخيه وقضايا تراثيه. عوده المعتزله مره ثانيه في ثوب جديد وفي حله بقى المدرسه العقلانيه وغيرها، كل ده كذلك ليس اجترارا للتاريخ، انما هو اشتباك مع قضايا لا تموت، وانما ياتي في كل زمان من يبعثه مره اخرى، فلا بد ان يتواجد في كل زمان من يرد عنها. يقول السلفيه هي مدرسه الراي الواحد وتحتكر الصواب. هو طبعا في بعض السلفيين عنده هذه الافه، دي حقيقه، بعض السلفيين عنده هذه الافه، وهي الغاء ما يسمى بالخلاف السائغ، ويرى او يريد ان يجمع الناس كلهم على قول واحد في كل المسائل، وده امر غير مقبول، لانه ما زال الخلاف بين صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين التابعين وبين الائمه المتبوعين. فازاي انت عايز تيجي في عصر الحديث وتحسم كل قضايا النزاع، ويبقى اللي خلفك في مساله تقول عليها بدعه ضلاله، حتى لو كانت من مسائل الفروع والعمل ومسائل التي ليس فيها دلاله واضحه على هذا؟ ده امر مهم جدا، لكن لا يوصف المنهج السلفي بذلك. والا فمن اعلام المنهج السلفي ابن تيميه رحمه الله، ابن القيم، ابن كثير، ابن رجب، ابن عبد الهادي وغيرهم، الذين نشروا فقه الخلاف بين المسلمين ونشروا الأقوال المختلفة في القضايا الأقوال السائغة في القضايا المختلفة، فده أمر يعني بنتجنب نقول السلفيين كلهم كذا، لكن فعليا هل في طائفة من السلفيين كده؟ آه في كده، سواء بقى مدرسة الحديث اللي في الشام كانوا بيحاولوا ينحوا المنحة ده، أو سواء اللي حصل في السعودية، وإن كانت السعودية لها وجهة شوية. في المملكة السعودية عندهم دار إفتاء، فدار الإفتاء لما بتفتي بتفتي بإيه؟ قول واحد. فمع طول الزمان بقى كأن بقى القول الواحد بتاع دار الإفتاء ده هو إيه؟ هو القول الوحيد الحق في المسألة، واللي هيخالفه هيبقى ضال. هم لم يقولوا ذلك يعني، صراحة دار الإفتاء ما قالتش كده، لكن نبرتهم في الفتاوى وتشديدهم في الفتاوى في بعض المسائل توحي بأن ليس في المسألة قولا آخر، وإن كان لا يلزم المفتي أنه يذكر تعدد الأقوال. أنت بتسألني ما حكم الشرع في كذا، وأنا بفتيك وأنا لك إيه؟ حلال حرام واسكت خلاص. فده اللي خلى الناس تاخد عننا الانطباع ده، اللي هو انطباع أن احنا مدرسة الرأي الواحد. بالعكس، أكثر ناس تنشر فقه الأئمة وتتكلم عن الخلافات اللي وقعت بين الأئمة والمسائل العلمية هم أهل السنة وهم السلفيون، إلا ما وقع من هذه الانحرافات. يقول من الشبهات: لماذا التجمع وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا حلف في الإسلام؟ حديث لا حلف في الإسلام حديث صحيح مسلم. ليه بتعملوا جماعة وتقولوا احنا في منهج سلفي في حاجة اسمها جماعة السلفية أو ليه؟ فنقول الحلف المنهي عنه هو حلف الجاهلية التي كانت النصرة فيه سواء كان مظلوما يدافع عنه أو ظالما فيعينه على الظلم، لكن التجمع الآن هو تعاون على البر والتقوى. يبقى لماذا التجمع؟ للتعاون على البر والتقوى، وقد قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال النووي رحمه الله في شرح الحديث حديث لا حلف في الإسلام: أما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله تعالى والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق فهذا باق لم ينسخ، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، فالمراد به حلف التوارث أو الحلف على ما منع الشرع منه، الله أعلم. يقول أيضا: السلفيون يفرقون بين الناس. يقول: هذه تفرقة على أساس الدين، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجز، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. فاللي هيفرقنا بسبب الابتداع والضلال هنقول له إيه؟ طيب. كذلك يقول من الشبهات: السلفيون ينشغلون بقضايا نظرية. فأقول: لا، مفيش حاجة اسمها قضايا نظرية. الدين قائم على إيه؟ أو الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فقول القلب ده وعمل القلب قائم على الأشياء، كثير من الأشياء النظرية. فالإيمان بالملائكة ما هو ده أمر نظري، وده ركن من أركان الإيمان، واللي هيكذب به يبقى كافر، ما يتكلمش مع الناس. كلام غريب جدا حكاية أنتوا تنشغلوا بالأشياء النظرية دي. زيك بيقول إن بدعة تقسيم الدين إلى قشر ولباب أمر حادث لم يكن من هدي المسلمين. ما زالت قضايا التوحيد نفسه نوعين: في توحيد معرفة وإثبات، وفي توحيد قصد وطلب. فحاجة عجيبة جدا والله. يعني ايه قضايا نظرية؟ قضايا نظرية دي فرضك انك تصدقها. انا بقول لك هو الايمان بالملائكة، في ملك يسمى جبريل ولا لا؟ دي مسألة نظرية ولا عملية؟ مسألة نظرية. يعني ايه؟ مسألة مجرد تصديق. الايمان باليوم الاخر، الايمان بالبعث، الايمان بالقبر، سبحان الله، بعذاب القبر. فده طبعا كل نوع من محاولة التشويه. واكتر ناس تبنت هذا الكلام كان هم جماعة الاخوان المسلمين، في محاولة لصرف كثير من الشباب عن الاهتمام بالعلم الشرعي، بزعم ان هذه العلوم الشرعية لا تفيد في شيء، وانما المهم الحركة على في الواقع. طب تقول لي ليه الاخوان او بعض الجماعات حريص على ان شبابه او افراده لا يتعلمون؟ لان الشخصية المتعلمة علم شرعي صعب انقيادها، دايما بيقول لك بيطلبك بالدليل، ودايما بيناقشك في مشروعية الكلام اللي انت بتطلبه بيه. وساعات الامر ده لما بيزيد على حد بيبقى قافة، دي برضه مشكله. بس انا بقول لك ليه وجهته في كده. فلازم تقعد تشغل الناس بالتعلم، كل ما هتقول له اعمل يمين اعمل شمال هي ايه؟ هي يكسر من النقاش ويكسر من الكلام. فاسهل حل ايه؟ زهده في العلم، زي كان يقوم عمل مسرحيات وسكتشات وحاجات، يقول لك مثلا ايه، انا فاكر ايام مشكله البوسنه سلام بقى، وكان في التسعينات الكلام ده، عاملين مسرحيه كده، واحد جايبين واحد لابس قميص وقصير كده لحد تحت رجله شويه، قميص مكرمش كده مش مكوي حتى وملتحي طبعا، واحد بيقول له البوسنه فيها مشكله، انت عارف حاجه عن البوسنه؟ قال له البوسنه انتظر انتظر، بتعمل ايه يا عم الشيخ؟ قال له ادور عليها في معجم البلدان، ويبتدي ايه يتمسخر بيه كده، ويجيب واحد تاني بقى لابس حليق طبعا، ولابس بدله ولابس كرافطه وشكله يعني وسيم، البوسنه البوسنه دي تقع في اوروبا وفيها قضيه كذا، وينبغي ان احنا نتحرك في 1-2-3، مين ده؟ ده ممثل الاخوان المسلمين. ها خلاص كده، يبقى انت الصوره اللي عايز تتصدر للناس ليه ايه؟ ان اللي منشغل بالعلم ده درويش، تقول له بوسنه، يقول لك البوسنه في معجم البلدان بتاعك. طب وهو معجم البلدان عيب يا اولاد، انا مش عارف والله برضه، لا حول ولا قوه الا بالله. برضه من ضمن الحاجات اللي الشبهات اللي بتقال، هل انشغلتم باليهود والنصارى افضل من انشغالكم بالمسلمين اصحاب البدع؟ تقول له طب وانت صعبان عليك اصحاب البدع قوي ليه كده؟ مش انت تاخد بايديهم؟ فهو الرد هنا جميل جدا، بيقول في كل شر والكفر اشد، اليهود والنصارى شر وكفرهم اشد، ولكن الحال والواقع وطبيعه الداعيه هي التي تحدد من يناظر ومن يترك، والكل مطلوب ان يدفع ولكن بقدر الطاقه. برضه بيقول من ضمن الشبهات، السلفيون متشددون، فبنقول لا يسمى التمسك بالكتاب والسنه تشدد، لا يسمى التمسك بالكتاب والسنه تشدد، والا فالله عز وجل امر يحيى، قال يا يحيى خذ الكتاب بقوه، وقال لموسى عليه السلام فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، وعاب الله عز وجل على من تهاون ومدح من تمسك، فقال فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. طب شوف المدح بقى، والذين يمسكون بالكتاب، يمسكون يعني ايه؟ يمسكون بشدة صح، واقاموا الصلاة انا لا نضيع اجر المصلحين. وبقول كلمة جميلة جدا، قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الدين يسر، ولم يقل ان اليسر دين، فرق جامد بين الاثنين، قال النبي ان الدين يسر ولم يقل ان اليسر دين، تعرفين الفرق بين الاثنين؟ واحد يقول لك الحاجة السهلة هعملها، لا، لو كل حاجة سهلة تعملها بقى السهولة دين، والنبي ما قالش كده عليه الصلاة والسلام، النبي قال ايه؟ ان الدين يسر، الدين اللي هو عقائد وعبادات ومعاملات، يعني انت ما تلتزم بعقائد الدين وتلتزم بالعبادات وتلتزم بالمعاملات الشرعية، ده يسر مش صعب، عكس ما واحد يدور على الحاجة السهلة ويعملها نقول له لا ما حدش قال كده، ان الدين يسر وليس ان اليسر دين. وفي الاخر هو بيوجه لنا نصايح جميله جدا في عجاله كده، بيقول هل نحن سلفيون حقا؟ يعني بيقول بعد ما نقرا البحث ده واحنا بنتكلم على منهج السلف، احنا فعلا سلفيين ولا لا؟ لابد ان ننشغل بالنقد الذاتي، ولا يتصور احد انه طالما انتمى الى السلفيه فقد طبق المنهج السلفي او انه اخذ صق غفران وامان، بل فرق بين الواقع والمنهج، منهجنا اوسع من واقعنا، وإنما طموحنا أن نسعى لأن نتمثل هذا المنهج في الواقع. ويقول إياك والتعصب على الاسم، وإنما التعصب على المسمى يعني على المضمون، ولو وصل الأمر بنا إلى التعصب على الاسم فنقول دعوها فإنها منتنة. لابد أن نتعلم التثبت في نقل الأقوال وفتاوى المشايخ، ونتعلم ما يقال ومتى يقال ولمن يقال، فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. يقول دعك من الجدال والمراء، قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. يقول لابد أن ننشغل بالعلم والعمل والدعوة، فالسلفية ليست قضايا نظرية نتكلم فيها ولا يكون لها وجود في الواقع، إنما السلفية منهج لفهم الإسلام والعمل به. هذا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأسأل الله أن يتقبل منا ويرحمنا ويغفر لنا ويستعملنا في خدمة هذا الدين. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. دي نهاية البحث.